بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث عشر.
أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في صفة الوضوء، وهي أن يدوي ثم يسمي بما تقدم، ويغسل كفيه ثم يتمضمض، ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد.
من منابت شعر الرأس المعتاد
إلى الذقن.
إلى الذقن. نعم.
لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأقرع على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. الحديث متفق عليه. ولا يجزي غسل ظاهر الشعر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل في صفة الوضوء عقده المصنف رحمه الله بعدما فرغ من فروض الوضوء، جاء إلى صفة الوضوء فقال رحمه الله: وهي أن ينوي ثم يسمي. فتسن النية عند أول مسنوناتها، مسنونات الطهارة، تسن النية عند أول مسنونات الطهارة، ومسنونات الطهارة أولها غسل اليدين في أول الوضوء لغير قائم من نوم ليل فيجب، قائم من نوم الليل يجب غسل اليدين قبل أن يدخلهما في الإناء، تقدم هذا معنا. فمن لم يكن نائما فغسل اليدين هو أول مسنونات الوضوء، أما إذا كان نائما وقائما من نوم ليل فتكون النية عند غسل اليدين وهو واجب، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. فهذا أول المسنونات لغير القائم من نوم الليل، فهنا يبدأ بالنية. ثم يغسل كفيه، ثم يتمضمض بعد غسل الكفين، يتمضمض ويستنشق، يعني ثلاثا ثلاثا، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا في يمينه من غرفة واحدة أو من غرفة واحدة بضم الغين وفتحها، كله صحيح إلا من اغترف غرفة بيده وغرفة بيده. فيتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بيمينه من غرفة أو غرفة واحدة أفضل، يعني ثلاث مرات، الغرفة الأولى مضمضة واستنشاق، والثانية كذلك، والثالثة كذلك، ثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق يجمعها في كل مرة بغرفة واحدة، هذا هو الأفضل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات وغيره وغيره. هذا هو الأفضل، أن تكون المضمضة والاستنشاق المرة الأولى بغرفة، والمرة الثانية بغرفة، والمرة الثالثة بغرفة، وإن فصل فلا بأس، إن فصل بينهما فلا بأس. يعني فصل بين المضمضة والاستنشاق فلا بأس، قد ورد بذلك الحديث في سنن أبي داود وهو حسن لغيره. فالفصل، القول بأن الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يثبت فيه نظر أيضا، القول بأن الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يثبت فيه نظر، فالإنسان مخير إن أخذهما وصلا أو أخذهما فصلا، فصل بين المضمضة وبين الاستنشاق، أخذ لهذا ماء ولهذا ماء، ويكون المضمضة بشيء وهذه بشيء، يعني الاستنشاق بشيء بماء والمضمضة بماء، فلا بأس بذلك. وقول من قال إنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، ذكر هذا النووي رحمه الله، وذكر هذا في صحيح شرح صحيح مسلم، وذكر هذا أيضا ابن القيم رحمه الله، ولكن فيه نظر قد ثبت، فإن الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له طرق يشتد بعضها إذا انضم إلى بعض، يشتد بعضها ببعض، ثم يغسل وجهه. ويبدأ بأعلى الوجه هكذا من الأعلى من منابت الشعر كما قال المصنف رحمه الله الماتن، يبدأ به من منابت الشعر ثم يحدره لفعله عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه الصلاة والسلام، يبدأ من الأعلى لأنه أيضا أشرف في موضع السجود، من الأعلى في الجبهة، ثم يحدره إلى الأسفل، وليجري الماء أيضا، الماء يجري من الأعلى إلى الأسفل، فيجري الماء بطبعه على أسفل الوجه. إلى الذقن، هذا حد الوجه طولا من منابت الشعر إلى الذقن، هذا حده طولا. فيكون هذا هو الوجه في الطول من منبت شعر الرأس إلى حد الذقن، إلى نهاية الذقن، مع ما استرسل من اللحية أيضا. وهذا هو المذهب، مع ما استرسل من اللحية، وهذا هو المذهب. وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنها ليست من الوجه، يعني اللحية ليست من الوجه. وأما حد الوجه عرضا فهو من الأذن إلى الأذن، من الأذن من هنا إلى هنا، من العظم هذا إلى هذا العظم عرضا، فهذا هو حد الوجه. ولذلك يغسل هذا المكان كله، وسمي الوجه وجها لأنه تحصل به المواجهة، سمي الوجه وجها لأنه تحصل به المواجهة. وهكذا يمر بكم في الحديث وجه الكعبة وظهر الكعبة، وجهها الذي فيه الباب وظهرها الذي يليه مع جهة باب الملك عبد العزيز اليوم، والوجه مع جهة باب بني شيبة، باب السلام المسمى اليوم، مع المقام هذا وجه الكعبة، وخلفه يسمى ظهر الكعبة. فالوجه سمي وجها لأن المواجهة تحصل به. فيغسل هذا المقدار طولا وعرضا، ودليله حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه دعا بإناء يعني فيه ماء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما خارج الإناء، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه رضي الله عنه من منابت الشعر إلى القفا، ثم عاد بهما أيضا، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين. ثم قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. فهذه صفة الوضوء، هذا دليل. وقوله رحمه الله: ولا يجزي، اقرأ.
ولا يجزي غسل ظاهر شعر اللحية وكذا الشارب والعنفقة والحاجبان ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها،
لأنها من الوجه. إذا كان الشعر هنا خفيفا تبدو الجلدة منه، نعم، وهنا الذقن الشعر عليه خفيف يبدو الجلد منه، فمثل هذا لا بد من غسله. وهكذا العنفقة، وهي هذه هي العنفقة، أسفل الشفة تسمى عنفقة، وأعلاه الشارب، هذه الشعرات تسمى عنفقة أسفل الشفة السفلى. فإذا كان الشعر خفيفا في اللحية والشارب والعنفقة والحاجبين، لكانت تصف البشرة، بمعنى أن البشرة ترى، الجلد من بعدها يرى، من تحتها يرى، فحينئذ لا بد من غسلها لأنها من الوجه، لا بد أن يصل الماء. أما لو كانت اللحية كثة كلحية أخينا مثلا، نعم، كثة، فيكفي على ما استرسل منها، يكفي على ما استرسل منها كما هو المذهب وذكرناه، والرواية الأخرى عن أحمد سمعتموها، لأنها كثة تستر ما تحتها. أما إذا كانت واصفة فلا بد من غسلها لأنه وجه واضح، الجلد فيه واضح والبشرة فيها واضحة، نعم. ولهذا قال: إلا ألا يصف البشرة، يعني إذا كان الشعر مغطيا، وهكذا شعر الحاجبين إذا كان كثيفا، نعم، إذا كان كثيفا فيكفي أن يمر الماء عليه فيه ويكتفي بهذا، ما يحتاج إلى أن يدلكه، يقول حتى يصل إلى ما، إلى الجلد. فيقول رحمه الله: إلا ألا يصف البشرة، بمعنى يكون كثيف في الشارب وفي اللحية وفي الحاجبين والعنفقة ونحو ذلك، فيجزئ غسل ظاهره، ظاهر الشعر يجزئه ذلك، نعم.
إلا أن لا يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهره،
نعم، لأن في المجاوزة لما وراء ذلك مشقة، لأن في المجاوزة إلى ما وراء ذلك مشقة على الإنسان، فيكتفي بهذا، نعم.
ثم يصل
يديه
مع مرفقيه،
نعم. فهذا أفادنا بأن إلى بمعنى مع، أفادنا بأن إلى في قوله وأرجلكم إلى الكعبين، وقوله وأيديكم إلى المرافق، أفادنا بأن إلى، حرف إلى هنا بمعنى مع، فيكون حينئذ هذان العظمان داخلان في المرفق، داخلان في الغسل، يعني يغسل حتى يبدأ في طرف العضد، فحينئذ يكون قد اطمأن في غسل المرفق. نعم. وهكذا مثله في الرجل، في الرجلين يغسل الكعبين، لأن قوله إلى الكعبين يعني مع، وضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه. نعم.
لحديث عثمان المتقدم،
عثمان
المتقدم،
أيوة، ممنوع من الصرف لأنه فعلان. نعم.
ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه.
نعم.
لأنه يسير عادة.
نعم.
فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، قال في الإنصاف وهو الصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما.
نعم، وبينا هذا فيما سبق في درسنا السابق. نعم.
ثم يمسح جميع،
يعني لو كان إنسان شيء من النقط الصغيرة جدا في عجين في يده، أو الذين يعانون من تصليح البيوت كما قلنا في درسنا السابق بوية ونحوها مما لا جرم له، هذا لا يضر. أما ما له جرم إذا كان صغير نقطة ونحو ذلك لا تمنع تخلل الماء إلى الجسد إلى الجلد، فهذا أيضا لا بأس به، اليسير لا يمنع. ومثله أيضا لو كان وسخ على الظفر بينه وبين اللحم يسير يمنع هذا الشيء اليسير، فإنه لا يضر. لما؟ لأنه يتخلل الماء من النواحي الأخرى يتخلل منها الماء. نعم.
ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه.
نعم.
لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق.
نعم، ليست للتبعيض على الصحيح، خلافا للشافعية ومن وافقه، الباء للإلصاق يعني برؤوسكم، هكذا ملصقين برؤوسكم، امسحوا هكذا ثم يعيدها إلى الأمام، وهكذا سيأتينا إن شاء الله. نعم، فالباء للإلصاق وليست للتبعيض برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، لا، إنما هي للإلصاق، الذي جعلنا نقول هذا هو السنة، فإن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل لنا على هذا النحو، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما مسح بين ذلك ذهب بهما إلى قفاه ثم أعادهما إلى حيث بدأ، كما هو في عدة أحاديث. نعم.
فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم.
نعم.
ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله ولا يجب.
نعم، مسح برأسه كله، فهو عليه الصلاة والسلام مفسر للآية، فخرج فعله مخرج الامتثال، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اجتزأ ببعض رأسه وترك الباقي عليه الصلاة والسلام، إلا في مسألة العمامة، هذه مسألة أخرى، لكن هنا وشعره مكشوف ما نقل عنه إلا هذا الذي صحت به الأحاديث، وسنته عليه الصلاة والسلام مفسرة للقرآن، سنته عليه الصلاة والسلام مفسرة للقرآن، قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فبين الآية بفعله عليه الصلاة والسلام، وفعله في مسح الرأس هو هذا، الذين وصفوا وضوءه ذكروا أنه مسح برأسه كله ولم يكتفي بالبعض. نعم.
ولا يجب مسح ما استغسل من شعره،
يعني لو كان له شعر كجمة أو لمة، إما إلى شحمتي الأذنين أو يضرب المنكبين، لا يلزمه أن يمسح ما استرسل منه، وهكذا المرأة لا يلزمها أن تمسح ما استرسل من شعرها، وإنما إلى آخر القفا وتعود، وهكذا الرجل إلى القفا ويعود إلى النقرة هذه في القفا. ها تعرفون هذه النقرة الحفرة في أسفل الجمجمة من خلف، هذه تسمى القمحدوة في اللغة، تسمى إيش؟ قمحدوة. فإلى هنا ثم يعود، ولا يجب لو كان له شعر من جمة أو لمة أن يمسح ما استرسل من الشعر، وإنما إلى الرأس، لأن الله جل وعلا قال برؤوسكم، صح ولا لا؟ ما قال شعر، وإنما قال برؤوس، فالرأس هذا نهايته، إلى القفا ثم عاد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في الكافي والشرح: وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها.
نعم.
لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها.
على خلاف في ذلك، والأصل أن المرأة كالرجل إلا ما خص الدليل. نعم.
ويدخل سبابتين في سماخي أذنين.
نعم، الصماخ واحد صماخين، والصماخ هو الخرط في الأذن، هذا الذي ينفذ إلى الدماغ، إلى الطبلة، إلى داخل الرأس، يسمى صماخ. هذا الخرق يسمى صماخا، وهذا الخرق كما ترون يسمى صماخا، فيدخل إصبعيه في صماخ سبابتين أو سباحتين. إن سبحت رفعت هذه تسبيحا لله، وإن سببت، فالعرب قبل ذلك لا يعرفون التسبيح، إذا سب أشار بهذه فسميت سبابة، وسن رفع المصلي في تشهده سباحته، فالسباحة أحسن، وإن جئت بالسبابة لأن الناس يعرفون هذا فلا بأس، كلاهما صحيح. فيدخل السبابتين أو المسبحتين في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، هكذا يمر بهما، هكذا ويمر بهما، هكذا من الأسفل شحمة الأذن إلى الأعلى، وهذه في الصماخ يغسله. نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
نعم.
صححه الترمذي وللنسائي: باطنهما بسباحتين
بسبابتين. عندي السبابتين، عندك سباحتين؟
نعم.
ها؟ سباحتين؟ نعم، أنا عندي بالسبابتين. يرجع. نعم.
وللنسائي: باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين.
نعم، بإبهاميه كما رأيتم، الإبهام هذا وهذا يبين كما ذكرناه لكم، فيغسل الباطن والظاهر، الباطن والظاهر. نعم.
ثم يغسل رجليه مع كعبيه.
نعم،
وهما العظمان الناتئان.
نعم، الناتئان يعني البارزان الخارجان، يقال نتأ وبه نتوء، يعني شيء ظاهر بارز. نعم، في أسفل الساق.
وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق.
نعم،
حديث عثمان
السابق. فهذا هو الوضوء الكامل الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوضوء الكامل الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولا بد للإنسان من أن يتعاهد الكعبين ويحرص عليهما وعلى العراقيب، ويحرص عليهما، فيصبغ الوضوء بإدخال الكعبين والعراقيب، والعرقوب هو آخر القدم، آخر القدم موضع الرجل من آخر الجزمة أو الكندرة، هذا يسمى عرقوب أكرمكم الله، هذا يسمى عرقوب. نعم، فلا بد من أن يتعاهدهما ويتعاهد العراقيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وذلك لأن الاستعجال أولا يكون فيهما، الاستعجال يكون فيهما، الإنسان في آخر الوضوء يستعجل، فيكون الاستعجال في هذا الجانب من جوانب أعضاء الوضوء، فيتساهل فيه الإنسان فيفرط في الغسل فلا يسبغ الوضوء هنا، فحينئذ لم يكتمل وضوءه ولا تصح صلاته إذا بقي. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنه مظنة الاستعجال إذا جاء في آخر الوضوء تساهل، وثانيا لأن الغالب على الناس عدم النظر إلى الكعبين وإلى العراقيل، فيكتفي بصب الماء ولو لم يصب بعض العراقيل، فقد يصب الماء على وجه رجله مع بدء ساقه لكنه لا يسبغ، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فإذا مظنة الاستعجال تفوت الإسباق، وأيضا مظنة عدم التفقد والاكتفاء بصب الماء يورث كذلك عدم الإسباق، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك. وثالثا أيضا تساهل كثير في النظر إلى آخر العراقيل بسبب المشقة أحيانا، إما بسبب بدانته أو بسبب شيء آخر غير ذلك، فيتساهل في هذا فيقع في عدم الإسباق، وحينئذ فلا يصح وضوءه، وإذا كان كذلك لم تصح صلاته. فالواجب على الإنسان أن يعتني بهذا، وعند هذا القدر نقف وبه نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.